بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. من الصعب جدا أن احنا نضع أقسام معينة لسفر نشيد الأناشيد. يمكن أي سفر تاني ممكن نقسمه إلى أقسام وإلى فصول، ولكن سفر النشيد هو سفر القلب أو سفر الحب الذي يربط المسيح بالكنيسة. وحينما يدخل الحب لا توجد بروتوكولات معينة أو أقسام معينة، لكن بيحصل نوع من التلاقي بين الله والكنيسة، والكل يعبر عن حبه في أجمل صوره، حتى أنه يصعب على الإنسان أن يقسم السفر أو يضع عليه حدود. بحس دايما في سفر نشيد الأناشيد أنه سفر قدس الأقداس الذي لا يستحق إنسان ما أن يتلامس معه إن لم يكن مقدسا تقديسا كاملا ودخل إلى حالة النضوج الروحي لكي يكشف الله له أسراره. ما تتوقعش أنك أنت هتسمع تفسير معين بقدر ما هو اشتياقات واضحة تدخل بينا لكي كل واحد فينا يختبر في حياته الخاصة تفسير سفر النشيد في لقائه مع الله. يقول نشيد الأناشيد الذي بسليمان: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحببت العذارى. اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بيك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبون. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. كنا نتوقع أن يبدأ السفر بمناجاة الله للنفس البشرية، لأن الله هو الذي أحبنا أولا، ولأننا لا نستطيع نحن أن نناجي الله أو نتعرف على الله إن لم يعلن الله ذاته لينا. الكلام ده يبقى صح لو ان السفر ده مكتوب للمبتدئين، ولكن هذا السفر هو سفر الناضجين او سفر الكاملين اللي فيه تعرفت النفس مقدما على حب الله وبدأت تناجي عريسها. ففي الاصحاحات الاولى تبتدي النفس البشرية تكشف عن شخصية ذلك الخطيب الذي بذل حياته من أجلها أو قدم دمه كفارة عن خطاياه. فتبتدي تكشف عن شخصية العريس. ففي الجزء الأول اللي احنا سمعناه وتكملته يبتدي تتكلم عن هذا العريس الفريد المسيا المخلص، ودي أول سمة من سمات عريسها تعرفت عليه أنه هو المسيا أو المسيح الذي يقدم حياته فدية من أجل حياته. الآية الأولى نشيد الأنشاد لسليمان تكلمنا عنها قبل كده. الآية الثانية: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، اتكلمت في المقدمة عنها وقلت ان هذه الآية تكشف في المقدمة انه يستحيل ان يكون هذا السفر مكتوب بطريقة جسدانية، ويستحيل ان ينطبق على اي عرس ارضي، لانه تستحيل اي نفس بشرية او اي عروس اقصد ان تقول لعريسها خلي واحد تاني يقبلني لأني أنا بحبك، ليقبلني هو لأن حبك أنت أطيب من الخمر. ففي اثنين، واحد يقبلني واحد بحبه. إن ما كانش الاثنين دول يكونوا واحد ما يبقاش ده حب. يعني مش ممكن واحدة تقول لواحد أنا نفسي واحد يقبلني كل قبلات فمه لأن أنا بحبك، ده كلام ملهوش معنى. لكن لأن الآب والابن واحد وقبلات الابن إنما هي قبلات الآب، وما يتم في شخص الابن إنما هو بإرادة الآب، لذلك تقول له فليقبلني الآب بيك ومن خلالك لأن حبك أطيب من الخمر. دي اتكلمنا عنها فمش عايز أكررها، لكن نفسي أشوف كده القعدة اللذيذة اللي فيها النفس ترتفع كده بنظراتها للصليب وتقول له أنا نفسي أفتح قلبي بالكامل ويعطيني الآب كل قبلات فمه من خلالك أيها الابن لأن حبك أطيب من الخمر، ليقبلني بقبلات فمه. القبلات كثيرة، والكتاب المقدس تكلم عن كثير من القبلات. إسحاق قال ليعقوب يا ابني اقترب اقترب وقبلني، ما اقدرش اديك البركة عشان تطلع البركة من قلبي من الاعماق، تعالى قرب مني وقبلني عشان احس بالحب واسكب حبي فيك واعطيك البركة التي فيا والتي اخذتها من ابائي اسلمها لك. لابان ايضا حينما ادرك ان بنتيه واولادهما يفارقانه بكى بمرارة وقبلهما بقبلات حارة. وأبشالوم أيضا عندما أراد أن يكسب صداقة الشعب ويكون له شعبية ويغتصب الشعب من أبيه داود، نزل إلى الشعب وكان يلتقي بكل واحد منهم يدخل إلى دار الولاية أو إلى بيت الملك فيأخذه بالأحضان ويقبله. يعقوب أيضا عندما رأى عيسو بكى وقبله. وكنيسة أهل أفسس عندما علمت أن بولس الرسول يغادر أفسس ولا يعود إليها مرة أخرى، لم يحتمل الشعب هذا المنظر وودع بولس ببكاء كثير، ووقعوا أيضا على عنقه وكانوا يقبلونه. يا أحبائي، هذه صور من صور القبلات. قبلة القرابة، الأب الذي يقبل ابنه، أو الأب الذي يطلب قبلات ابنه، أو الكلنة التي تطلب أو تقبل حماتها كما حدث مع راعوث حينما قبلت هي وعديلتها حماتيهما، أو القبلات التي من أجل سحب صداقة الناس كأبشالوم، أو القبلات الصادرة عن إحساس بالفرقة كقبلات أهل أفسس لمعلمنا بولس الرسول، ولكن هذه كلها قبلات مؤقتة من أجل أحداث مؤقتة أو من أجل قرابات تنتهي. أنا أقبل والدي لأني أحبه، ولكن ربما بعد ما يموت بسنين أنسى كل شيء وتنتهي الأمور، ومش ممكن أعيش وتكون صورة والدي باستمرار قدام عيني حتى ولو كنت بحبه. وأقبل الإنسان اللي بودعه ودموعي على خدي وأشتاق أن يكون معايا، لكن تأتي أيام أنسى هذه اللحظات المرة. وأقبل الإنسان الذي أطلب قلبه وأحب صدقته، ولكن أيضا إلى حين. أما النفس عندما تلتقي مع المسيح فلا تقبل كل هذه الأصناف، وإنما تطلب نوع فريد من القبلة، هي قبلات الفم، ليقبلني بقبلات فمه. في قبلات الفم هي قبلات الحب الشخصي الفريد الذي يحدث بين المسيح والكنيسة، والتي لا يستطيع آخر أو ثالث أن يدخل بينهما. في قبلات القرابة قد أقبل أخ لي، لكن لا يمنعني أن أقبل أخ آخر. وفي قبلات الوداع قد أبكي وأقبل بكل حرارة الذي أودعه، ولكن قد تتكرر مع غيره. أما قبلات الفم فهي القبلات الخالصة التي ينبغي أن تخرج من فم الله نحو الكنيسة، ومن نحو الكنيسة نحو الله، ولا يوجد ثالث بينهما، لأنهما صارا في اتحاد سري لا يستطيع أحد أن يفصل بينهما. يا أحبائي، كلنا بلا استثناء نحتاج أن نحب ونحتاج أن نحب، ولا يوجد إنسان في البشرية كلها يشتاق أن يكون غير محبوب أو يشتاق أن يكون غير محب. كلنا نشتهي أن نجد الإنسان الذي يستحق أن نحبه، وكلنا نشتاق أن نجد الناس الذين يحبوننا. ولا يستقر الإنسان، بل وحتى الناس بتوع علم النفس يقولوا لا يمكن أن تخرج النفس السوية إن لم توجد في وسط جو فيه حب. الله يا أحبائي يستطيع أن يضمنا إليه ويقبلنا تلك القبلات الأبدية التي ليست بالقبلات الطارئة أو المؤقتة أو التي تسير لأحداث معينة، لكنها قبلات الله الذي يصر قائلا: لست أدعوكم عبيد بل أحباء، ليقبلني بقبلات فمه. نحن يا أحبائي محتاجين إلى الجلسات الهادئة مع الله، محتاجين أن نضع فمنا في فمه ونقول له: يا ربي، لن أرخي شفتي عن شفتيك، ولن أتركك مطلقا، لتكن كلمتك هي كلمتي، ولتكن أفكارك هي أفكاري، وحياتك هي حياتي. حينما مات ابن الشونمية أخفى الله عن إيليا هذا الحدث، ولما سئلت المرأة السلام قالت لا، ولما سئلت لماذا تقولين أنه لا يوجد سلام قالت: لأن ابني قد مات، ابني وأنا أرملة، الابن الوحيد لي، كل حياتي وكل رجائي وكل فرحي وكل تعزيتي في العالم هو في هذا الابن، كيف يكون لي سلام وابني قد فارق الحياة؟ ولكن إيليا النبي قد طمأنها وقال لها: أين هو الابن؟ وأتت به إلى العلية، وتمدد إيليا فوق الولد ووضع فمه في فم الطفل أو الشاب، وصار ينفخ وكان يصرخ إلى إلهه قائلا: خذ من روحي وعصه. إنها أحبائي الصورة الرائعة للنفس التي ترتفع إلى علية صهيون، التي تدخل إلى موضع الاجتماع مع الله، التي تدخل إلى الكنيسة وهي في حالة موت كامل، وترتمي في حضن الله، ويتمدد الله عليها ويضع فمه في فمها ويقبلها، يسكب حياته في حياتها فتمتلئ تلك النفس حياة ليقبلني بقبلات فمه. مش عايز أسألك، لكن عايز أقول لك صدقني، صدقني خسرت العمر اللي بيضيع من حياتي ومن حياتك بعيدا عن هذه القبلات الحلوة التي يقبلها الله للنفس البشرية فتشبع ولا تعود تستجدي قبلات إنسان، ولا تستطيع تطلب قبلات العالم، ولا تستطيع تطلب حياة من الآخرين، لكنها تستطيع أن ترى فالله الذي يقبلها أنه هو كل سر حياتها. ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وكلمة حبك في الترجمة السبعينية لأن ثدييك، لأن ثدييك أطيب من الخمر. منظر لذيذ صوروا لنا يوحنا الرائي، شاف رب المجد يسوع له ثديين، ورأى الكنيسة حول صدر المسيح منطقة من الذهب ليس فيها دمس لكنها كلها نقاوة، لأن الذهب يشير إلى البتولية، الكنيسة العروس البتول التي تحوط المسيح باستمرار والمسيح في وسطها فلن تتزعزع. رأى يوحنا الرائي منظر الكنيسة وقد التفت حول المسيح ترضع من ثدييه، تشرب من لبن العهد القديم ومن لبن العهد الجديد. هكذا أحبائي نقول له لأن ثدييك أطيب من الخمر. الرجال بيشربوا خمر، يشربوا الخمر لأنهم عايزين يفرحوا، ويشربوا الخمر لأنهم عايزين ينبسطوا، ويشربوا الخمر لأنهم يظنوا أن في الخمر تعطي قوة، ويشربوا من الخمر لأنهم يظنوا أن الخمر تستطيع أن تنسي الهموم. لكن يا ربي أنا اكتشفت هناك ما هو أطيب من كل خمر هذا العالم. اكتشفت يا ربي كلمتك الحية، اكتشفت ثدييك العهد القديم والعهد الجديد هما سر حياتي، بل وهما سر لذتي. وهكذا أحبائي النفس البشرية تلف حوالين شخص المسيح تقول له مين يشبع حياتي غيرك، باستمرار ترضى من الثديين، الثديين اللذين وهبهما المسيح للكنيسة. ويقول عنها معلمنا بولس الرسول أنها تحمل أو تقدم اللبن العديم الغش. قل يا ربي أنا نفسي أقبل فمك، ونفسي أستقبل قبلات فمك، ونفسي أشبع من لبنك، نفسي أشبع من اللبن بتاعك العديم الغش. مين اللي يطلع على الصدر؟ ومين اللي يرضع من الثديين إلا الرضيع البسيط؟ وهكذا أحبائي العروس هي كالرضيع البسيط التي تتعلق بصدر المسيح وترتمي في أحضانه وترى في المسيح هو سر حياتها، وتراه هو خبز الحياة، وتراه هو الماء الحي الذي يفيض في داخلها ويأتي بينابيع لا تجف مطلقا. يقول رب المجد يسوع في يوم العيد، في يوم عيد التجديد كان رئيس الكهنة يمسك كده إبريق ويكب مية، وفي الأعياد كان اليهود يشربون الخمر. أما رب المجد يسوع فوقف وقال إن عطش أحد فليقبل الي. ان عطش احد، ان حد حس محتاج يجيني، انا اقدر اشبعه، وانا اقدر ارويه، وانا اقدر افرحه اكثر من كل هذه المياه وافضل من كل هذه الخمور. حبك يا ربي اطيب من الخمر. تقول لي انا لما بتعب بشرب سيجارة عشان ببقى قرفان، قرفان من المشاكل اللي في الشغل، وقرفان من المشاكل اللي في البيت، وقرفان من حياتي الداخلية، وقرفان من الظروف اللي عايش فيها. اقول لك انت غلبان، لانك معرفتش المكان اللي تستريح فيه. المكان اللي تستريح فيه على صدر المسيح. تيجي كده بين يساديه وتقول له يا ربي، يا ربي انا محتار، ارضى من العهد القديم ولا ارضى من العهد الجديد؟ في العهد القديم اراك تكشف لي اسرار العهد الجديد، وفي العهد الجديد ايضا اشبع وارتوي وارى ايضا رموز العهد القديم ونبواته قد تحققت. وهكذا عزيزي تعيش تشبع من اللبن العديم الغش، تفتح كلمة الله فتراها ينابيع حية فياضة، تشرب باستمرار وتقول لأن ثدييك أطيب من الخمر. يقول كده المرتل كالرضيع على صدر أمه، كالرضيع على صدر أمه. مالكم تعبانين؟ اجروا واتشعبطوا في صدر ربنا وقولوا له اعطينا ربي، اعطينا ربي ثدييك لكي نرضى منهما، اعطينا كتابك لكي ناكله. يقول عنه المرتل وجدت كلامك حلو فاكلته. يا سلام، العالم قاعد يضحك علينا ويدينا خمور. لا ربي، انا عايز ثدييك الحلوين، انا عايز كتابك المقدس المشبع، انا عايز اشبع من كلمتك الحية الفعالة اللي تدخل يا ربي الى اعماق النفس في الداخل، اللي تستطيع ان تغير حياتي، التي لها سلطان ان تخلق، ولها سلطان ان تنمي، ولها سلطان ان تعطي قوة. رمينا انجلنا فرمينا سلاحنا وطلبنا اكل العالم وخرنوبه. ارجع لانجيلك وارجع للعهد القديم وقول له انا عايز اقرا كتير، وعايز اشبع، عايز يا ربي ارتوي، لانك انت يا ربي الينبوع الحي. ليقبلني بقبلات فمه لان ثدييك اطيب من الخمر. الكتاب المقدس يتكلم عن الخمر. اقول لك عزيزي، اصل الخمر في العهد القديم كان اشارة للفرح، ولما تقرا في سفر اللاويين كان مع الذبيحة تقدم تقدمة خمر، وكان الشعب اليهودي ايضا يشرب الخمر في الاعياد كميات قليلة علامة الفرح، لان ثدييك اطيب من الخمر. لكن الخمر اللي كان علامة البركة وكان علامة الفرح وكان علامة العيد اساء اليهود استعماله، فاصبح الخمر علامة الاستهزاء. لذلك يقول ايه في سفر الامثال، يقول في الاصحاح 21 الآية 17 محب الخمر والدهن لا يستغني. الإنسان اللي بدأ يشرب في الخمرة ويحبها بدأ لا يستغني، ما بيشبعش أبدا وعمره ما يبقى غني لأنه بيفتقر، لأنها عمرها عمر ما الواحد يشرب ويقول خلاص كفاية، لكن بتسحب أمواله وبتسحب قلبه وتفقدوا عملية الاكتفاء الداخلي. ويقول في الأصحاح 20 الخمر مستهزئة، المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. وفي الأصحاح 23 يكلمنا عن خطورة شرب الخمر. يقول ايه؟ لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضجع في قلب البحر أو كمضجع على رأس سارية يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. صورة مرعبة للخمر في المفهوم الجزداني. بعد ما كانت الخمر ياخدوا كمية صغيرة قليلة علامة العيد والفرح، بدأوا يشربوها وبدت تتحول إلى عادة وبدت تبقى خطر. فقال لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكروب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ وبدأ يتكلم عن الذي يشرب الخمر ويدمن فيها، كيف أنها في الأول يبقى منظرها جميل لكنها تلسع كالحية وتلدغ كالأفوان، وكيف تسير في الداخل النجاسة، عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، تخليك بدل ما ماشي على أورشليم السماوية ترجع إلى أفكار الدنس والنجاسة، ويميل القلب إلى الزيغان، وتفقد القلب سلامه، ويصير الإنسان كمضجع في قلب البحر. مين ينعس وسط البحر؟ أو واحد حاطط راسه على سارية فوق لابد حيقع. يصير الإنسان يقول كده ضربوني ولم أتوجع، الهموم علي موجودة في المظهر مش حاسس بيها لكن ما هي موجودة، ما بتحلش مشاكل، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد، يقوم من جديد يقع في شربها أيضا مرة أخرى. وأيضا في سفر أشعياء يقول لكن هؤلاء ضلوا بالخمر، تاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر، ضل في الرؤيا قلقا في القضاء، فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا. الكاهن أو النبي، الإنسان الذي يعلم ويشرب الخمر، يكون كالإنسان الذي بدلا من أن يقدم للآخرين مائدة حية يقدم مائدة من القيء ومن القذارة، امتلأت جميع الموائد قيئا وقذرا. أنا خايف أقول أن الأب أو الأم اللي بيشربوا خمرة في البيت بيعملوا كده لأولادهم، بدل ما بيقدموا لهم موائد من الخير والبركة يقدمون لهم موائد من القيء ومن القذارة، لأنهم يعلمون أولادهم كيف يعيشون بهذه الصورة المرعبة. مش عايز أتكلم كتير عن الخمر لأنه مش موضوعنا، لكن عايز أقول لك عزيزي أن الخمر في الأصل كانت صوره جميلة، ولكن الإنسان أفسد الخمر لأنه تحولت الخمر إلى مسكر وإلى لذة، بعد أن كانت كمية قليلة يشربها الإنسان علامة البركة. فليقبلني بقبلات فمه لأن ثدييك أطيب من الخمر. صورة الخمر تذكرنا بأشعياء 63. زمان في النظام الفرعوني وربما أيضا عند الفلسطينيين وربما اليهود أخذوا هذا عن المصريين، كانوا يجيبوا العنب ويحطوه في معصرة ويدوسوا عليه برجليهم ويقعدوا يترنحوا ويغنوا عشان ما يدخوش من اللف، والعصير ينزل وياخدوا العصير ده يحولوه الى خمرة. فطبعا حاطين العنب وغسلين رجليهم بيتمشوا عليه، فتبص تلاقي هدومهم كلها بدت تبقى مطرح العنب حمرة وجسمهم ايضا منظره احمر. فشوف يقول ايه معلمنا اشياء النبي: من ذا الآتي من آدوم بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. فيرد الآتي يقول ايه: انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. يرد عليه اشياء النبي يقول له: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. فيرد عليه اللي جاي يقول له: قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. في سفر النشيد يقول له: لان ثدياك اطيب من الخمر. وفي سفر اشياء النبي شفنا هذا اللقاء عند المعصرة. بيقول مين اللي جاي ده؟ من آدوم من بصرة. مين اللي ثيابه محمرة؟ بيقول له: أنا المتكلم بالخلاص. ويتكلم عن نفسه أنه الكثير أو بكثرة العظيم. ويقول له: مالك ثيابك محمرة؟ يقول له: أصلي دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. يا أحبائي، لا نستطيع أن نختبر حلاوة الثديين، ولا نستطيع أن نختبر قوة كلمة الله في العهد القديم أو في العهد الجديد إن لم نلتقي مع الله عند المعصرة. نرى ثيابه محمرة ونراه دائس المعصرة وحده، وليس من أحد يجتاز معه في المعصرة. في عتاب لطيف وقف رب المجد يسوع يقول لتلاميذه: وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. ودخل يسوع إلى المعصرة وأخذ تلاميذه، ولكن لم يكن يستطيع أن يدخلوا إلى الأعماق. بقي التلاميذ على بعد، واجتاز المسيح المعصرة، وكانت القطرات العرق تخرج كالدم، واحمرت ثيابه، وكان في الداخل يحمل آلام البشرية كلها، ويجتاز معصرة غضب الآب، ووقف بكل مرارة أمام الآب، يقول له: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وفي أنين حقيقي حينما اجتاز المسيح رب المجد الذي لم يعرف الخطية، دخل ليحمل ثقل خطايانا، قال بمرارة: نفسي حزينة جدا حتى الموت. خرج يسوع ودموع على خديه. خرج يسوع وقد دخلت حياته كلها الى المعصرة، واجتاز في مرارة المر، ووجد تلاميذه نيام، وقال هذه الكلمات الجميلة: اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ وتكرر المنظر مرة ومرتين، وفي كل مرة لم يحتمل التلاميذ أن ينتظروا، لكن كان لابد للمسيح يسوع أن يجتاز المعصرة وحده. إن أردت عزيزي أن تقبل قبلات الله ليك، وإن أردت أن تختبر حب الله ليك، وإن أردت أن تقول لأن ثدييك أطيب من الخمر، ادخل معه إلى المعصرة واجتاز معه إلى داخل الآلام. هناك وحدك تستطيع أن تقول ما قاله رب المجد يسوع: أنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قل له أنا داخل معك وحدخل معك من الباب الضيق، مش هاخد حد يسندني، مش هاخد حد يعزيني، انت وحدك يا ربي وانت داخل الآلام تحمل الصليب، انا احمل الصليب معاك، وانت داخل الى المر انا ازوق المر معاك، وانت يا ربي تجتاز المعصرة انا اجتاز المعصرة، وحين تصير ثيابك محمرة انا ايضا اشتهي ان تكون ثيابي محمرة معك لكي اجتاز المعصرة معك.